وانفسح ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله القائل: إن العلماء ورثة الأنبياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا على ما منَّ ويسَّر وهدى ووفَّق من إقامة هذا اللقاء المبارك، والفضل يعود بعد الله جل وعلا إلى دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودها المشكورة والمذكورة، وعلى رأسهم فضيلة الدكتور حمد الشيخ بن أحمد الشيباني، وكذلك باقي زملائه العاملين في إدارته، وأخص أيضا بالذكر الشيخ عبد الله موسى على جهوده الموفقة في تسهيل إقامة هذا اللقاء، وهذا لا شك أنه يعود بالخير والنفع على مجموع الناس، فإن إقامة مثل هذه الدورات العلمية سبب من أسباب نشر الوسطية والاعتدال، ذلك أن الناس كلما ارتفع مستواهم العلمي والثقافي كلما ابتعدوا عن الأخطاء وعن المغالطات وعن المخالفات، وهذا أمر مجرب ومعلوم. ولذلك الإسهام في إقامة مثل هذه الدورات ومثل هذه اللقاءات لا شك أنه يعود بالنفع العام والخاص، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. خصص لي ما يتعلق بفن القواعد الفقهية، ولا شك أن هذا الفن من أعظم الفنون التي ينبغي لطالب العلم أن يتعاهدها حفظا واستظهارا ودراسة وبحثا ومذاكرة وتأملا. ولذلك علم القواعد الفقهية من العلوم الشيقة والجيدة والتي لا يستغني عنها طالب علم، لا سيما من له عناية بالفقه والفتوى ومن له عناية بمسائل الحلال والحرام. ولذلك اعتنى الفقهاء منذ قديم الزمان بهذا الفن، وهو أحد العلوم المساعدة لعلم الفقه، وقد كانت النية متجهة إلى شرح منظومة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، إلا أن وقت الدورة وهو 5 أيام لا يسمح باستيعاب هذه المنظومة، فهي تحتاج إلى 2 أو 3، فرأيت الاختصار بانتقاء القواعد 5 المذكورة في هذه المنظومة، وهي التي اتفق عليها أئمة المذاهب الإسلامية، وهي القواعد 5 الكلية. فنأخذ في كل يوم قاعدة، وأولها قاعدة إنما الأعمال بالنيات، ثم قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ثم قاعدة المشقة تجلب التيسير، ثم قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ثم قاعدة العادة محكمة. وهذه القواعد في واقع الأمر إذا تأملناها نجد أن أغلب القواعد الأخرى إنما هي مندرجة تحتها، إما أن تكون فرعا عنها وإما أن تكون قاعدة أيضا، ولكنها لها ارتباط بهذه القواعد الكلية. جرت العادة قبل البدء في تدريس مثل هذه الفنون هو التعريف بها وبيان أوليتها وسبب نشأتها وشيء من هذا. فالقواعد الفقهية إذا نظرنا إليها نجد بأنها مركب إضافي، مركب إضافي، القواعد الفقهية، ولا يمكن فهم هذا المركب الإضافي إلا بفهم وتعريف كل مفردة على حدة. فنعرف القواعد على حدة ونعرف الفقهية على حدة. فالقواعد جمع قاعدة، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأساس أو الأصل، القاعدة في لغة العرب هي الأساس أو الأصل، يقال قاعدة البناء يعني أصله وأساسه، قواعد السحاب كذلك أساسه وأصله. ولذلك القاعدة هي في لغة العرب الأساس أو الأصل، كما قال جل وعلا: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. ويقول جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فالقواعد هي الأسس، ولذلك هنا الأساس حسي، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت أساس حسي. وأما في قول الله جل وعلا: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، من القواعد، قال أهل العلم في وجه من أوجه التفسير وهو الراجح أن المقصود بها المعنوي هنا، قواعد المعنوي، يعني قواعد العقيدة التي عندهم. وفي الاصطلاح القاعدة محل خلاف بين الفقهاء، وهناك مدرستان: مدرسة ترى بأن القاعدة هي حكم كلي، ومدرسة ترى بأن القاعدة حكم أغلبي أو قضية أغلبية. ولذلك يعرفونها فيقولون: القاعدة هي حكم كلي يعرف جزئياتها منه، أو تندرج تحتها جزئيات تعرف منها. والمدرسة الأخرى ترى بأن القاعدة حكم أغلبي أو قضية أغلبية. وسبب الخلاف ما هو؟ شذوذ بعض المسائل عن القاعدة، فقالوا: ما دام أن القاعدة شذت عنها بعض المسائل إذن لا يمكن أن نحكم بكليتها، وإنما تكون أغلبية. وهذا مردود في واقع الأمر عند من يرى بأن القاعدة كلية، فيقولون بأن الشذوذ عن القاعدة مما يؤسس ويؤكد للقاعدة. وقول آخر قالوا بأن الشذوذ هذا في واقع الأمر ليس من القاعدة، هو خارج عن القاعدة، ولذلك هو تحت قاعدة أخرى، تحت قاعدة أخرى، فلا يندرج تحت هذه القاعدة. والصواب أن القاعدة حكم كلي أو قضية كلية تندرج تحتها جزئيات تعرف أحكامها منه، أو نعرف نحن أحكامها منه. هذا فيما يتعلق بتعريف القاعدة. وهناك مدرسة لها حضورها ولها أئمتها يرون بأن القاعدة حكم أغلبي أو قضية أغلبية لهذا السبب، لهذا السبب. الفقهية، الفقه لغة الفهم، الفهم، وقيل هو الفهم الدقيق، لأن من أهل العلم من يرى بأن الفقه هو أخص من الفهم، فيرون بأنه الفهم الدقيق أو معنى زائد على الفهم العام، على الفهم العام. ولذلك لا يسمى كل من فهم فقيها، لا يسمى كل فاهم فقيها، فهناك من يفهم لكن ليس بفقيه. ولذلك العلماء يقولون في قول الله جل وعلا: يفقه قولي، قالوا الفقه، الفقه هو الفهم. والواقع أن الفقه إذا أطلق لهذا الفن أو لهذا العلم فإنه يراد به الفهم الدقيق. ولأجل هذا نجد العلم على قسمين: علم يدرك بمقدمات العقول قبل أواخرها، وهي الأمور التي لا تحتاج إلى برهان ولا تحتاج إلى استنباط، وهي الأمور العامة التي قد تكون منها الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، يشترك فيها العالم والعامي. وهناك علوم لا بد أن تدرك بالاستنباط، وهذه لا يدركها إلا الفقهاء. ولأجل هذا قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأيضا قول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال أهل العلم في أحد أوجه التفسير أن أولي الأمر هنا العلماء، تعرفون بأن المسألة فيها ثلاثة أقوال: قيل هم الأمراء، وقيل هم العلماء، وقيل هم الأمراء والعلماء. والمقصود بأن هذا حسب السياق، فإذا كان في القضايا الشرعية فيراد به العلماء، ولذلك قال: يستنبطونه منهم. وأما الفقه في المعنى الاصطلاحي فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. على هذا تكون القواعد الفقهية هي قضايا كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة تعرف أحكامها منها أو منه. هذا بالنسبة لتعريف القاعدة الفقهية. هناك ضوابط فقهية، هل الضابط هو القاعدة أم أنهما متباينان؟ أيضا هناك مدرستان: مدرسة ترى بأن الضوابط هي القواعد، ولذلك نجد كثير من الفقهاء يذكرون الضوابط بمعنى القواعد، حتى إن بعضهم صنف كتابا سماه الضوابط ويريد بذلك القواعد، وبعضهم يعكس أيضا يجعل الضوابط والقواعد واحدة. والصواب طبعا المدرسة الثانية ترى الفرق بين القواعد والضوابط، والصواب هو التفريق بين القاعدة وبين الضابط، فالقاعدة غير الضابط، ولذلك هناك فرقان بين الضابط والقاعد. الفرق الأول أن القاعدة مسائلها من أبواب شتى ومتعددة، فهي ربما تدخل أو يندرج تحتها أغلب أبواب الفقه، بخلاف الضابط فإنه يكون في باب واحد أو في باب واحد من أبواب الفقه. الأمر الثاني أن القاعدة الكلية في الغالب متفق عليه، بخلاف الضابط فهو من إنشاء فقيه المذهب، ولذلك قد يكون في المذهب في فقهاء المذهب الواحد يختلفون في هذا الضابط. فإذا عندنا الفرق الأول أن القاعدة تشمل أبواب متعددة ولا تختص بباب واحد، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فتجدها في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وفي الصيام، وتجدها في أبواب النكاح وتجدها في المعاملات، لكن الضابط لا يكون إلا في باب واحد. مثل إيش الضابط؟ مثل إيش؟ يقول كل معصية، كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور، هذا يسمى ضابط. هذا في أي باب؟ في باب الكفارات. كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور، إذن الكفارات التي ليست سببها المعصية فهي ليست على الفور، هذا يسمى ضابط. أيضا بعض السلف قال كل من ألزم نفسه بشيء وجب عليه، هذا أيضا في أبواب النذور. أيضا كل نحلة فهي ميراث ما لم تقبض، أو كل إنحال، إنحال النحلة العطية، ما فهو ميراث ما لم يقبض، هذا أيضا ضابط. في أي باب؟ في الفرائض، في الفرائض. ولذلك هناك فرق بين الضابط وبين القاعد. طيب بالنسبة لتاريخ القواعد الفقهية متى نشأ؟ إذا تأملنا في القواعد الفقهية نجد بأن القواعد الفقهية أصلا موجودة في القرآن والسنة، ولذلك نصوص القرآن مليئة بهذه القواعد، وكذلك نصوص السنة مليئة بالقواعد. فإذا أردنا أن نستقرأ تاريخ القواعد الفقهية نجد بأن القاعدة الفقهية هي راجعة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك القرآن مبثوثة القواعد الفقهية فيه بكثرة، من ذلك قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فتش في كتب الفقهاء تجد أن هذه الآية غالبا ما يستدل بها على كثير من المسائل في الحلال والحرام. أيضا في قول الله جل وعلا: والله يعلم المفسد من المصلح، هذه في قاعدة درء المفاسد. كذلك في قول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، تجد أيضا موجودة. وكذلك قواعد كثيرة مثل قول الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أيضا هذه قاعدة تعتبر، ولذلك نجد الفقهاء يفرعون عليها كثيرا. أيضا في السنة قواعد كثيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فكان عليه الصلاة والسلام يقول الجملة الواحدة التي تندرج تحتها مسائل عديدة، هذا فيما يتعلق بأصل القواعد كذلك، أو بمنشأ القواعد كذلك. في حياة الصحابة رضي الله عنهم نشأت جملة من العبارات أو الجمل هي في واقع الأمر قواعد، وأشهرها قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: معاقد الحقوق عند الشروط، معاقد الحقوق عند الشروط. وكذلك عثمان له يعني قواعد، وعلي رضي الله عنهم جميعا يذكرون جمل هي قواعد، وأنا لا أحب أن أستطرد لأن الوقت يعني يطاردنا. كذلك السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم كالزهري ومكحول والقاضي شريح لهم عبارات عظيمة موجودة في المصنفات، هي في واقع الأمر تعد قواعد من قواعد الفقه. أما إذا أردنا أن نتحدث عن نشأة القواعد كفن من الفنون له التصنيفات والتأليفات، فهذا لم يبدأ إلا في القرن السابع أو القرن الثامن، فلقد اعتنى الفقهاء رحمهم الله تعالى بالتصنيف في علم القواعد الفقهية، وأكثر من ذلك وقيل أول من بدأ هو أحد فقهاء الحنفية، أحد فقهاء المذهب الحنفي بدأ بالتصنيف في القواعد، فكان يذكر 17 قاعدة حصر فيها مذهب أبي حنيفة وكان يرددها، ثم بعد ذلك بدأت عملية التصنيف والتأليف في القواعد الفقهية. بالنسبة لفوائد القواعد الفقهية جمة وكثيرة، فالقواعد الفقهية لا يستغني عنها القاضي، ولا يستغني عنها المفتي، ولا يستغني عنها من تصدى للتعليم، تعليم الناس علوم الشريعة، ولا يستغني عنها طالب علم، لا يستغني أبدا عنها طالب علم. فكما أن القاضي والمفتي وأستاذ الجامعة والمعلم والإمام والخطيب يحتاجها، كذلك طالب العلم المبتدئ يحتاج إلى فن القواعد الفقهية. لماذا؟ أولا لأن هذه القواعد تجمع لك شتات المسائل المبثوثة والمتفرقة في كتب الفقهاء، فلا يمكن أبدا لطالب علم أن يضبط الفقه إلا بهذه القواعد. ولذلك أحيانا لا يحتاج طالب العلم إلى البحث في كتب الفقهاء بقدر ما يحتاج إلى القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية. فالقاعدة الفقهية تجمع شتات المسائل المنثورة والمبثوثة والموجودة في كتب الفقهاء تحت أصل واحد، وتحت قضية واحدة، وتحت قاعدة واحدة. وهذا أمر مهم جدا، لأنه يوفر على طالب العلم الوقت الطويل ويوفر عليه البحث يعني الكثير، لأنه ربما أحيانا يبحث فلا يجد دليلا على هذه المسألة. الأمر الآخر أنها تورث طالب العلم ملكة في الاستنباط، فحينما يعتني طالب العلم بالقواعد الفقهية تورثه ملكة، يستطيع من خلالها أن يستنبط الأحكام الشرعية. كذلك فيما يتعلق بالنوازل والمستجدات، ولذلك تجد طالب العلم حينما يهتم بالقواعد الفقهية يستطيع أن يخرج المسائل النازلة والمستجدات على هذه القواعد، على هذه القواعد. ولذلك الآن نحن في عالمنا جملة من النوازل الفقهية التي تحتاج إلى من يتصدى لها، فطرأت في عالم الناس، في عالم البشر، جملة من الأمور ليست موجودة في كتب الفقه القديمة، فمن الذي يتصدى لها؟ الفقهاء. وليس كل فقيه، وإنما الفقيه المتقن، الفقيه الذي ضبط مسائل الفقه. عندنا مسائل الاستنساخ مثلا، وعندنا مسائل بنوك اللبن أو الرضاعة، عندنا بنوك الحيوانات المنوية، وعندنا نقل الأعضاء، وعندنا استعمال بعض الأشياء التي محكوم عليها بالنجاسة أحيانا لغرض العلاج وكذا، وأشياء كثيرة حقيقة ومستجدات حتى في قضايا المعاملات. ولذلك إذا ضبط طالب العلم القواعد هذه الخمس فإنه بسهولة وبيسر وبسعة صدر يستطيع أن يتعامل مع هذه المستجدات. فمثلا قضية الاستنساخ قضية تدرج تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، يستطيع من خلاله أن يعرف كيف يخرج هذه المسألة من خلال القواعد الفقهية. القواعد الفقهية لها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة، متى ما إن ضبطها طالب العلم تيسرت له سبل الفقه، واستطاع أن يجمع شتات المسائل، وأن يكون عنده أيضا القدرة والقابلية على إتقان الفقه بإذن الله سبحانه وتعالى. المصنفات في القواعد الفقهية كثيرة، أشهرها وأمثلها كتاب الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي الشافعي رحمة الله عليه، وكذلك هناك جملة من الفنون يعني كثيرة جدا، لكن هذه أوسعها وأشملها وأكثرها. بالنسبة للقواعد الفقهية منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فالمتفق عليه خمس قواعد بالجملة، يعني من حيث الجملة اتفق العلماء على خمسة قواعد، وهي القواعد التي ذكرتها قبل قليل: قاعدة الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة العادة محكمة. هذه بالجملة اتفق عليها أهل العلم، اتفق عليها أهل العلم في المذاهب الأربعة. بعض العلماء أرجع القواعد كلها إلى قاعدة واحدة، وهي قاعدة درء المفاسد وجلب المصالح. وذهب العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام إلى إرجاع هذه القواعد كلها إلى قاعدة واحدة، وهي قاعدة جلب المصالح، ورأى بأن درء المفاسد يتضمنه جلب المصالح، فجلب المصلحة يلزم منه درء المفسد. ولذلك العز بن عبد السلام انفرد عن الأئمة وذهب إلى أن القواعد كلها ترجع إلى قاعدة واحدة، وهي قاعدة جلب المصالح، إلى قاعدة جلب المصالح. وبعض الفقهاء أرجعها إلى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. والواقع بأن هذه القواعد إذا تأملناها نجد بأنها ترجع إلى هذه القاعدة، والتي هي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها. فالأصل في الشريعة تحصيل المصالح كلها وأيضا دفع المفاسد كلها، فإذا لم يقدر الإنسان على جمع المصالح كلها حصل أعلاها، وإذا لم يستطع دفع المفاسد كلها حصل أدناها، دفع أعلاها، ارتكب أدناها بتفويت أعلاها، يرتكب أدناها بتفويت أعلاها، هذا إذا لم يستطع وتزاحمت أمامه. بالنسبة لعلم القواعد الفقهية كما ذكرت لكم علم من أفضل العلوم. أنا لا أحب أن أطيل، وأنا حقيقة أيضا منهجي عدم الإطالة في قضية المقدمات هذه، لكنها مفتاح للدخول إلى علم القواعد الفقهية. ونبدأ بإذن الله تعالى من هذه الليلة في ذكر القاعدة الأولى، ثم غدا القاعدة الثانية وهكذا. القاعدة الأولى هي قاعدة الأعمال بالنيات، قاعدة الأعمال بالنيات. أغلب الفقهاء يعبرون عن هذه القاعدة بقاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. ورأيت بأن التعبير بقاعدة أو بلفظة إنما الأعمال بالنيات أولى من قاعدة الأمور بمقاصدها، وذلك لسببين. السبب الأول أن هذا هو النص الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالعدول عنه إلى غيره لا شك أنه عدول من المفضول إلى الفاضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، فحينما تعدل من هذه إلى هذه فكأنك ما ارتضيت ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه. الأمر الثاني أن لفظة وجملة إنما الأعمال أرشق وألطف وأحسن وأعمق من قول الأمور بمقاصدها إذا تأملنا ذلك. وهذا لا يعني بالضرورة انتقاد من اختار هذه اللفظة، لأن أهل العلم جرت العادة أنهم يتفننون في استعمال الألفاظ الشرعية، ولذلك تجدهم في أبواب الطهارة مثلا يقولون باب الاستطابة، باب مثلا كذا، باب الخلاء مثلا، أو باب الاستنجاء، أو باب الاستطابة، يتفننون في ذلك. لكن الوقوف على النص لا شك أنه أولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إنما الأعمال بالنيات، فانتزاع هذه اللفظة من سياق النص وجعلها قاعدة أولى من اختيار أو من الذهاب إلى لفظة مثل لفظة الأمور بمقاصدها، مع أن لفظة الأمور أيضا معناها ظاهر. بالنسبة لهذه القاعدة هي قاعدة كلية متفق عليها بين فقهاء المذاهب الأربعة، بل متفق عليها عند أهل الإسلام، فهي من القواعد المجمع عليها بالجملة وإن كانوا يختلفون في بعض تفاصيلها، إلا أن الإجماع منعقد على أن هذه القاعدة من قواعد الشريعة. ومعنى إنما الأعمال بالنيات أن الأعمال حسنها وقبيحها، محمودها ومذمومها راجع إلى النية، راجع إلى النية. فالمسألة ليس فيها إضمار، وإنما هي على النية، عمومها وعلى ظاهرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما هنا أداة حصر وقلب، يعني إنما الأعمال بالنيات، إنما جزاء الأعمال راجع إلى النية، فمن كان عمله لله أجر على ذلك، ومن كان عمله لغير الله عوقب على ذلك، على عوقب على ذلك. والمقصود بأن هذه القاعدة معناها أن كل عمل يعمله الإنسان يرجع فيه إلى الباعث وإلى المهيج وإلى القصد وإلى العزم وإلى النية فينظر، فإن كان خيرا فيؤجر عليه، وإن كان شرا فيعاقب عليه، نسأل الله العافية. بالنسبة لهذه القاعدة أدلتها في الكتاب والسنة كثيرة، أدلتها في الكتاب والسنة كثيرة. أدلتها في الكتاب تأتي النصوص في القرآن بعبارات أو بألفاظ مختلفة، منها قضية يأتي بمسألة القصد أو الإرادة، الإرادة أو كل ما هو في معنى النية أو العزم أو الباعث. ولذلك من الأدلة الواردة في القرآن قول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هنا المجالس كلها لا خير فيها إلا مجالس ثلاثة، هذه المجالس الثلاثة إذا قام الإنسان فيها ابتغاء وجه الله فإنه يؤجر عليه. فهذه الآية نص صريح على أن النية لها، على أن النية هي المرجع في مثل هذه الأعمال الصالحة. إذن هذا دليل من الأدلة على اعتبار هذه القاعدة. أيضا في قول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله في أيمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فهنا جاء لفظ الكسب، كسب القلب، والقلب لا شك أن له عمل، القلب له عمل، ومن أعمال القلوب الإخلاص، ومن أعمال القلوب الإيمان، ومن أعمال القلوب المحبة والرهبة وغير ذلك. إذن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فهذا دليل على اعتبار كسب القلب، وهذه هي النية. وهناك نصوص كثيرة مثل ما ورد في مسألة القتل، قتل الخطأ أو قتل العمد، هذا لا شك أن التفريق هو يكون بالنية. أما النصوص من السنة فكثيرة، وأصل هذه القاعدة هو الحديث المتفق عليه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أصل في هذه القاعدة، ولذلك القاعدة أخذت من هذا الحديث. ولأجل هذا اتفقت كلمة الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني وغيرهم من أهل العلم على أن هذا الحديث هو ثلث العلم، هذا الحديث ثلث العلم. وقد عظم العلماء هذا الحديث وبيّنوا بأن مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث، وذكروا منها هذا الحديث، وذكروا منها هذا الحديث، لأن هذا الحديث يتعلق بالأعمال القلبية، يتعلق بالأعمال القلبية. فبعضهم جعله ثلث العلم وبعضهم جعله ربع العلم، ومن العلماء من ذهب إلى أنه نصف العلم، نصف العلم هذا الحديث العظيم. ولأجل هذا ننظر في هذا الحديث فنجد بأنه من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. أيضا هناك نصوص كثيرة كلها تشير إلى أن الجزاء، جزاء الأعمال على النيات، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته.
وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، حبسهم العذر. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة المتضافرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، المتكاثرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نصوص القرآن والسنة متضافرة في هذه هذه القاعدة، بمعنى أن هذه القاعدة أدلتها في القرآن والسنة كثيرة. وكذلك عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فلقد كانوا يعملون بهذه القاعدة، ولذلك لهم فتاوى كثيرة تندرج كلها تحت هذه، تحت مفهوم هذه القاعدة. بالنسبة للنية هنا هي عمل القلب أو فعل القلب، والتعبير بالعمل أولى من التعبير بالفعل، التعبير بالعمل أولى من التعبير بالفعل، يقال عمل القلب ولا يقال فعل القلب، لأن العمل له أثر، وقد يكون هذا الأثر ممتدا بخلاف الفعل. وكذلك العمل أوسع، قد يكون يشمل عمل القلب وعمل الجوارح بخلاف الفعل، فإنه مختص بالجنس الحيواني سواء الناطق أو غير الناطق، يقال فعل، يقال فعل. وأما إذا كان من العاقل فإنه يقال عمل، وقد يقال بأنه فعل لكن العمل أوسع، فالتعبير بالعمل أولى، التعبير بالعمل أولى. النية كما ذكرت لكم هذه القاعدة: إنما الأعمال بالنيات. النية في اللغة هي من نوى، هي من نوى، والنوى في لغة العرب هو الانتقال من مكان إلى مكان، ولأجل هذا يقولون نوى عن الديار، يعني انتقل عنها. وهنا النية يكون معناها الاصطلاحي هو عزم القلب، عزم القلب على فعل الشيء أو تركه، عزم القلب على فعل الشيء أو تركه. ولذلك تجد خلاف طويل بين الفقهاء في تعريف النية من الناحية الاصطلاحية، فمنهم من يعرفها بالإرادة، ومنهم من يعرفها بالقصد، ومنهم من يعرفها بالعزم. والصواب بأن هذه كلها من معاني النية، فأحيانا قد يكون فيها يعني في بعضها خصوص وفي بعض الآخر عموم. ولذلك لا بأس أن يقال بأن النية هي عزم القلب على فعل الشيء أو تركه، عزم القلب على فعل الشيء أو تركه. ولذلك بعض الفقهاء نجد عندهم تفريق بين العزم، بين النية وبين القصد، النية والقصد، يقول هناك فرق بينها وبين القصد، أو بينها وبين الإرادة، الإرادة أعم والنية أخص، كما أن الإخلاص أخص من النية أو هو أحد مفردات النية لكنه أخص، كذلك يقولون في هذا التفريق. ولذلك لا بأس يقال بأنه عزم القلب على فعل الشيء أو تركه. بالنسبة للنية محلها القلب، النية محلها القلب، وكل من نوى شيء وكل من عزم على شيء فهو ناويه، كل من عزم على شيء فإنه ناويه، سواء كان خيرا أو شرا، سواء كان خيرا أو شرا. ولذلك محلها القلب. والتلفظ بالنية بدعة، لم يثبت في هذا شيء لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول من يعتد بقوله بعد قول المعصوم صلى الله عليه وسلم كالصحابة، ولا في قول التابعين، ولا في قول الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وإنما ذكر التلفظ بالنية في الصلاة تحديدا عند بعض المتأخرين من الشافعية رحمهم الله تعالى، وهو قد خرجه على قول الإمام الشافعي حينما قال: الصلاة لا بد من الكلام في أولها، فذهب إلى أن هذا القول من الإمام الشافعي يراد منه الإفصاح عن نية القلب، الإفصاح عن نية القلب. ولقد غلط كثير من محقق الشافعية صاحب هذا القول، ورأوا بأن الشافعي لم يقصد هذا، وإنما قصد التكبير، وهي تكبيرة الإحرام، قول الله الله أكبر. إذن النية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها، ومن تلفظ بها فقد أساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو علام الغيوب وأعلم بما في قلوب العباد ولذلك من عزم على شيء فقد نواه، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا توضأ المسلم ثم خرج إلى الصلاة فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، فمنذ خروجه من بيته فهو في صلاة، ولا يعرف عن أحد أنه إذا أراد الخروج من البيت قال: نويت أن أذهب لأصلي. سمعتم أحد يقول بهذا؟ ما أحد يقول بهذا. ولأجل هذا لابد من التنبه إلى هذه المسألة التي وقع فيها غلط كبير عند بعض المتفقهة، ووقع أيضا فيها بلاء كبير عند كثير من العامة بسبب الوساوس، هذا المرض الخطير الذي ابتلي فيه كثير من الناس من الجنسين، من الذكور والإناث، ابتلوا بقضية الوسواس في الطهارة، والوسواس في الصلاة، والوسواس في الصيام، لأنهم يعالجون النية معالجة على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فتجد الواحد منهم إذا أراد أن يتوضأ يدخل في معركة، إذا أراد أن يغتسل يدخل في معركة. لماذا؟ لأنه ما تربى على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أخذ من دله ولا من طريقته، ولأجل هذا تجده يقع في مآزق. حتى ذكر بعض العلماء بأن منهم من يعقد تنعقد عروق جبينه إذا أراد أن يصلي، فيرفع يديه هكذا ليريد أن يكبر، لأنه يحاول أن يستحضر النية، والله جل وعلا لا يكلف أبدا بما لا يحتمل، وهذا لا شك أنه بسبب الجهل. ولو أنه رأى هدي النبي عليه الصلاة والسلام لارتاح من هذا العناء، ولذلك الإنسان إذا ذهب ليتوضأ ماذا يريد؟ ليرفع الحدث، فما هذا ما يحتاج إلى أن يقول نويت أن كذا. إذا أراد أن يصلي ما يحتاج أن يقول كما يقول العام: نويت أن أصلي صلاة العشاء حاضرة خلف هذا الإمام مستقبلا القبلة، الله أكبر، وبعضهم يردد ويرفع يديه وهكذا. ولا شك أن الإنسان إذا استمر في هذا فهو يعني طريقه إلى أمرين: إما إلى الجنون والعياذ بالله، وإما إلى الضجر من هذه الصلاة ومن هذه العبادة. وقد ذكر أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمة الله عليه صاحب الفنون، ذكر قصة نقلها عنه شمس الدين أبو محمد بن القيم رحمة الله عليه، يقول: جاءه رجل يسأله ويقول له: أنا أغتسل فأنزل في الحوض إلى قاع الحوض ثم أخرج وما أدري اكتملت طهارتي أم لا. تخيل واحد يغوص في البحر أو في النهر ثم يطلع فيقول: ما أدري، أنا أخشى أنه الماء ما جاء على بقية جسدي. فقال: أنت أصلا لا تجب عليك الصلاة. فقال: لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يفيق. أنت مجنون اللي يفعل هذا الفعل؟ شك أنه مجنون أو ليعتقد هذا الاعتقاد. وهذا يا أخوان والله ليس لا يتساهل فيه. أنا أعرف أناس عايشتهم ويعني عالجت موضوع الوسواس عندهم، يعني بعضهم يلعب فيه الشيطان كما يلعب الصبي بالكرة. واحد أذكر كان يذهب يعني من شدة الوسواس يبقى تحت دش الماء يوم الجمعة ساعتين، يغتسل. يقول: مرة من المرات ذهبت إلى المسجد والخطيب على المنبر، تخيل، يقول: لما نزعت حذائي وجدت حصى صغيرة، يقول: فرجعت خشيت أن تكون نجسة فنجست بدني ثم اغتسلت من جديد. يقول: ففاتتني صلاة الجمعة. يكفي الشيطان أن فوته صلاة الجمعة. بربكم الآن لو شخص الآن وقعت عليه نجاسة على رجله يعيد الوضوء؟ يعيد الغسل؟ ما يعيد. وش يسوي؟ يغسل النجاسة فقط. هذا إذا كانت نجاسة متيقنة، أما إذا كان مشكوك فيها ما يلتفت إليه. ولذلك النية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها، بدعة، فيتنبه لهذا. طيب لماذا شرعت النية؟ شرعت النية لسببين: لتمييز العبادات بعضها عن بعض، والسبب الثاني لتمييز العبادات عن العادة. لأن هناك أعمال تشابه العبادات، فاحتاج المرء حتى يؤجر على ذلك أن ينوي، أن يستحضر النية. طيب، تمييز العبادات بعضها عن بعض، هل العبادات كلها على رتبة واحدة؟ الجواب لا. فمن العبادات ما هو فرض، ومن العبادات ما هو سنة، ومن العبادات ما تتشابه صورته ولكن تختلف من حيث زمانها وتوقيتها. فبالنسبة لصلاة الفجر كم ركعة؟ ركعتين. هل فيها شبه بينه وبين السنة؟ الجواب نعم. لذلك كيف نفرق بين الفريضة والسنة؟ بالنية. فإذا نوى الإنسان فبالنية يفرق الإنسان بين ركعتي الفجر السنة وبين ركعتي الفجر الفريضة. صلاة الظهر والعصر تتشابهان من حيث الصورة؟ نعم. ما الفارق؟ النية. النية هي التي تفرق بين الظهر وبين العصر. الصيام، نحن على أبواب صيام عاشوراء، يوم العاشر من محرم، نفل ولا واجب؟ نفل، سنة. كيف نفرق بينه وبين مثلا قضاء يوم من رمضان؟ بالنية. ولذلك النية شرعت لتمييز العبادات بعضها عن بعض، إما من جهة النوع أو من جهة الرتبة، رتب العبادات، رتب العبادات. النوع الثاني أو القسم الثاني تمييز العبادات عن العادات. هناك أعمال تشابه صورتها العبادة ولا يمكن تمييزها إلا بالنية، لا يمكن تمييزها إلا بالنية. مثل الصيام، الصيام عبادة. ما هو الصيام؟ التعبد لله تعالى بالامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هل هناك من الناس من يمتنع عن الطعام والشراب والجماع بغير نية الصيام؟ الجواب نعم. مثل أصحاب الرجيم، يصنعون الرجيم الآن، يخففونها، لا يأكل ولا يشرب أحيانا، يبقي اليوم اليومين أو يشرب أحيانا. طيب ما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية، النية. ولذلك بعض الناس قد يقول لك والله أنا أنوي الصيام لكن بنية الرجيم، يصنع الرجيم، يخسس، يحاول أن يبتعد عن كذا، لا بد من النية. ولذلك لا يؤجر على هذا إلا إذا استصحب النية بترك الطعام والشراب تعبدا لله. المكث في المسجد عبادة، الاعتكاف والمكث في المسجد عبادة. وأحيانا يكون عادة، مثل ماذا؟ التبرد، طلب الظل، مثل بعض العمال الآن يدخلون المسجد حتى يحصلون البراد، براد المكيفات والاستظلال. فما الذي يجعل هذا يؤجر وهذا لا يؤجر؟ النية تميز العادة عن العبادة. كذلك الاغتسال، الاغتسال غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل الجمعة، وغسل التبرد، وغسل التنظف. ما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية. ولذلك بعض الناس وللأسف الآن يأتي من برا رطوبة وعرق، أو جاي مثلا كان يلعب مثلا رياضة أو شيء، ثم يدخل يغتسل بغير استحضار نية رفع الحدث، فيذهب إلى المسجد ويظن أنه بهذا قد استباح الصلاة، وهذا غلط. لا بد أن تكون النية برفع الحدث، أما مطلق التنظف فإن هذا لا يستباح به العبادات، لا يستباح به العبادات. وقس على هذا كثير من الأعمال، كثير من الأعمال. إذن النية هي التي تميز العادة عن العبادة. ومن فضل الله جل وعلا على أهل الإيمان وعلى أهل الإسلام أن جعل عاداتهم عبادات بهذه النية. فكثير من الناس يجعل العبادة عادة فيؤجر عليه، وهذا من فضل الله على هذه الأمة ببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أحيانا قد يؤجر الإنسان على أمر هو من قبيل العادات إذا استحضر النية. مثل ماذا؟ ها؟ الأكل، الأكل والشرب عادة، لكن يستطيع الإنسان أن يؤجر عليها إذا نوى بها التقوي، مثلا نوى بها التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى. كذلك النفقة على الأولاد، النفقة الواجبة، لأن الإنسان عليه واجبات فهو يؤجر على النفقة الواجب، لكن أحيانا يؤجر على ذلك أجرا زائدا على القدر الواجب إذا نوى بذلك إيش؟ الصدق. إذا نوى بذلك الصدق يتصدق بها على زوجته وعلى أولاده. كذلك النوم مبكرا، النوم مبكرا، حينما ينام الإنسان مبكرا يحتسب القيام، قيام الليل، فإنه يؤجر على ذلك. وأشياء من هذا كثيرة، كلها يحتسب الإنسان فيها الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للنية فيما يتعلق بالتروك، التروك لا تحتاج إلى نية، التروك لا تحتاج إلى النية. ما هي ما معنى التروك؟ إيش معنى التروك؟ المقصود المناهي التي نهى الله جل وعلا عنها والتي أمر باجتنابه، مثل الزنا، السرقة، الربا، شرب الخمر، هل تحتاج إلى نية؟ لا تحتاج إلى نية، التروك لا تحتاج إلى نية، فبمجرد الترك يكون الإنسان ممتثلا للأمر. لكن إذا أحب الإنسان أن يؤجر على ذلك زيادة على امتثال أمر الله سبحانه وتعالى فليستحضر النية، استحضر النية. ولذلك ربنا جل وعلا كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وإذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، لماذا؟ لأنه امتثل أمر الله وخاف منه جل وعلا، وخاف منه جل وعلا. ولذلك بعض الناس يترك الذنب ولا يؤجر عليه بل يأثم، مثل ماذا؟ رجل ذهب ليسرق فترك السرقة خوفا من الشرطة مثلا أو الحارس، يؤجر على ذلك؟ ما يؤجر. لماذا؟ لأن نيته ما زالت فاسدة، نيته ما زالت فاسدة. ولذلك التروك لا تحتاج إلى نية، وتطبيقاتها في أبواب الفقه كالتالي: مثلا إذا زالت النجاسة عن الثوب من دون نية الإزالة فهل يجوز أن يصلى بهذا الثوب؟ الجواب نعم. يعني رجل الآن على ثوبه نجاسة، بإجماع أهل العلم أن الصلاة لا تصح إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهرة، ووضع الثوب في الحوش يقول بعد شوي أغسله، فنزل مطر من السماء فلما جاء وجد الثوب قد غسل، هل يصلي به أم لا بد أن يغسله بنية؟ ها أسألكم أنا عبد الرحمن، يصلي فيه ما في شيء. ليش؟ لأن اجتناب النجاسة من أي نوع؟ من التروك وليس من الأوامر. اجتناب النجاسة يا شيخ غسان من التروك وليس من الأوامر. ولذلك إذا زال بفعله فإنه إيش؟ يكون طاهر، طهر يصلي فيه. كذلك الخمرة إذا تخللت بنفسها، الخمرة إذا تخللت بنفسها تكون إيش؟ طاهر. أما إذا تخللت بفعل فاعل فإنها تكون نجسة، تبقى على النجاسة. هذه القاعدة من أعظم القواعد، القاعدة طبعا طويلة وأنا بدأت في مقدمة لكن سأختصر إن شاء الله. بالنسبة للقاعدة لها تطبيقات كثيرة، منها ما يتعلق بقضية العبرة بالمقاصد والنيات في العقود والمعاملات، العبرة بالمقاصد والنيات في العقود والمعاملات. فكل فعل لا بد أن يرجع فيه إلى نيته، كل فعل لا بد أن يرجع فيه إلى نيته. وهذه تطبيقاتها في كتب الفقه خاصة أبواب المعاملات وأبواب الأنكحة كثيرة جدا، كثيرة جدا. ولذلك مثلا نجد في أبواب النكاح مثلا أو في أبواب الطلاق، إذا أراد رجل أن يقول لزوجته يا طاهر فقال لها يا طالق، تطلق أم لا؟ لا تطلق. لماذا؟ لأن الذي بينه وبين الله جل وعلا ما هو؟ أنه أراد أن يقول لها طاهر فقال لها أنت طالق، أو امرأة قيدها زوجها فقالت حل قيدي فقال أنت طالق، يعني طالق من القيد مثلا. فإن العبرة بالنية وليس باللفظ، العبرة بالنية وليس باللفظ. كذلك فيما يتعلق بالعطايا، فأحيانا يعطي الإنسان آخر مالا ثم بعد ذلك يطالبه به، أعطاه 1000 درهم ثم طالبه به فيقول يا أخي أنت أعطيتني هذه هدية، قال لا أنا ما أعطيتك هدية، أنا ما قلت خذ هذه هدية، وإنما أعطيتك بنية القرض أبغى أساعدك، أو هبة مردودة، لأن الهبة على نوعين، هبة يجازى عليها وهبة لا يجازى عليه، يرجى الثواب فيها من الله. فقال لا، أنا قصدت الرجوع، فإن العبرة بالنيات، العبرة بالنيات. كذلك فيما يتعلق بقضايا مثلا اللقطة، اللقطة من وجد لقطة فوضع يده عليه، فإذا كان بنية التعريف فإنه يؤجر على ذلك، وأما إذا كان بنية التملك ابتداء فإن يده يد ظالمة، يد ظالمة يحرم عليه ذلك، ولذلك يضمنه الفقهاء يقولون يضمن. لذلك الآن من وجد شيء مما لا تتبعه همة أوساط الناس فوضع يده عليه بغرض التعريف فتلف، فإن يده أمانة لا يضمن، لكن إن نوى التملك فإنه يضمن. لماذا؟ لأن يده يد ظالمة فيضمن بمثل هذه الصورة. كذلك فيما يتعلق بالتعاملات مع الناس، فمن قصد مثلا في قضايا النكاح، من تزوج امرأة بقصد الإضرار بها فإن هذا النكاح محرم، يعني تزوج امرأة ليضر بها ليضارها. كذلك من أمسك امرأة، تزوج امرأة ثم أمسكها ولم يطلقها بنية الإضرار فإن هذا محرم عليه. ولذلك قال جل وعلا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. كذلك فيما يتعلق بقضايا أنواع النكاح، فمن عقد على امرأة مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى لا ترجع إلى زوجها الأول إلا بعد نكاح صحيح لا نكاح رغبة فيموت عنها أو يطلقها، فإذا قصد تحليلها فإن هذا النكاح باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له، لعن المحلل والمحلل له. كذلك فيما يتعلق بالتعامل مع ولاة الأمور، الأصل أن الناس يتعاملون مع ولاة الأمور بالسمع والطاعة استجابة لله ولرسوله، وأنهم لا يعصونهم في معروف. وأما من أطاعهم لغرض دنيوي ثم عصاهم لأنهم ما ولوه أو ما أعطوه مالا فإن هذا والعياذ بالله محرم عليه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين أو في صحيح مسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال والثالث قال ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يوفي. فانظر إلى هذا الحديث يشير إشارة واضحة ودلالة واضحة على أن التعامل ينبغي أن يكون بنية سليمة، أما إذا كان بنية فاسدة فإنه لا يؤجر عليه. مسائل يعني القاعدة هذه وتفريعاتها كثيرة جدا، لكن هذه لملمة يعني هذه المسألة، أسأل الله تعالى أن يبارك فيها. وغدا بإذن الله تعالى نأخذ القاعدة الثانية، قاعدة المشقة تجلب التيسير. طيب، قبل الأسئلة لابد أن أشير إلى شروط النية. شروط النية تحفظونها 4، أنا فاتتني هذه. شروط النية 4: أولا الإسلام، ثانيا التمييز، ثالثا العلم بالمنوي، رابعا عدم المنافي بين النية والمنوي. شروط النية 4: الإسلام، فلا يصح من كافر، النية تصح من كافر، لو صلى الكافر تصح منه؟ ما تصح. لماذا؟ لأنه لا نية له. ثانيا التمييز، الصبي الذي عمره 7 سنوات تصح صلاته؟ نعم تصح. ليش؟ مميز، ما انتبهت معي. ها، يقول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. طيب الصبي اللي عمره 5 سنوات ما تصح منه، لماذا؟ لأنه لا نية له. الثالث العلم بالمنوي، مثل ما ذكرت قبل قليل، بعض الناس يجي يغتسل ولا ينوي الغسل للعبادة، ما يعلم أو يجهل هذه النية، هذا لا بد من العلم بالمنوي، استحضر المنوي. رابعا عدم، ها ايش قلنا؟ عدم المنفي بين النية والمنوي، لا يكون هناك تنافي بين النية وبين المنوي. هذه 4. طبعا هناك يعني على حسب القاعدة التي ذكرنا هناك استثناءات ذكرها الفقهاء، ولعل إن شاء الله تأتي مع الأسئلة. نسأل ولا جواز؟ لا يعني هذه جواز، في أرقام عندهم؟
أي ما شاء الله. طيب جزاكم الله. 59
له جائزة. 59 وين 59؟ ها؟
طيب من يعطيني شروط النية على السريع؟ يعني شروط النية على السريع، تفضل. ايش؟ الإسلام، التمييز، العلم بالمنوي، عدم المنافي بين النية والمنع. أحسن، تفضل.
هذا المرجو كان بيفوز 5000.
ما شاء الله ما شاء الله. الدورة الأولى. مبارك مبارك، الله ينفع بك. طيب النساء 16، بالنسبة للنساء 16. طيب من دون سؤالين، نعم النساء نعطيهم الكتاب من دون سؤال. طيب اللي رقمها 16 محفوظ كتابه، من يوديه لهم؟ طيب 43 الرجال، من الرجال 43. عجيب، ها موجود. طيب أسأل سؤال، لماذا شرعت النية؟ عبد الرحمن. طيب أحسنت. إذن شرعت النية لسببين: تمييز العبادات أو رتب العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات عن العادات. هذا عندك؟ طيب بالنسبة للنساء 23 لهم هدية عند الشيخ عبد الله. هذا الكتاب بالنسبة عبد الرحمن. ها طيب تفضل. ايش